أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح نظم الورقات.
صحيح، إلا إذا أراد كلمة بيع. على كل حال الآن نعود مرة ثانية إلى درسنا حتى لا نشطح بكم. ينقسم الكلام تقسيما ثالثا إلى إيش؟ حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما استعمل في موضوعه الأصلي على قول، ثاني الحقيقة ما استعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم. وعلى هذا القول الثاني ينقسم الحقيقة إلى كم؟ إذا أقسام شرعية ولغوية وعرفية. طيب، يظهر أثر الخلاف فيما إذا كان للكلام لللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. فإذا تكلم الشارع بشيء حقيقته الشرعية تخالف حقيقته اللغوية فهو مجاز عند من لا يرى تقسيم الحقيقة، وهو حقيقة عند من يرى تقسيمها. وهذا هو القول الحق المتعين، ولهذا يجب علينا أن نحمل كلام الشرع على مدلوله الشرعي لا على مدلوله اللغوي. طيب، ثم قال المؤلف ثم نعم أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي والوضعي والعرفي. هل على رأي من؟ على من يرى تقسيم الحقيقة وأنها ما يجري خطابا في الاصطلاح. ثم قال ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا. المجاز ما تجوز به عن موضوعه الأصلي إلى معنى آخر. وتعريفه السهل: ما استعمل في غير معناه الأصل، هذا المجاز، ما استعمل في غير معناه الأصلي. ويقول مؤلف إن أقسام بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة. مثال النقص قوله تعالى: واسأل القرية، هذا فيه تجوز للنقص لأن المعنى اسأل أهل القرية، اسأل أهل القرية، فحذفت أهل للقرينة العقلية. إذا قال ما الدليل على حس أهل؟ الدليل قرينة عقلية، لا يراد بقوله اسأل القرية اذهب إلى الجدران اسألها، إنما مراد اسأل أهل القرية. إذا ففي أحد. طيب، وهو إيش؟ وهو المراد في سؤال القرية هذا النقص، كما أتى في الزيت دون مريم، وكالزياد الكاهد كمثله، هذا المجاز للزيادة. مثاله قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. فالكاف هنا زائدة، والأصل ليس مثله شيء، وزيدة الكاف لتأكيد النفي، لتأكيد النفي، لأن تقصير الكلام بدون كاف ليس مثل مثله شيء، ونفي مثل المثل نفي للمثل من باب أولى، فيكون هذا من باب التوكيد. هذا الزيادة. الثالث: والغائط المنقول عن محله. ها؟ كيف؟ تكلم يا أخي. كيف؟ الله يهدينا وإياك. اصبر. الغائط المنقول عن محله. هذا مجاز بالنقل. ليش؟ لأن الغائط اسم فاعل من غاطة يغوط إذا نزل وهبط. وهو في الأصل الغائط المكان المنخفض من الأرض، المكان المنخفض من الأرض. وكان الناس فيما سبق ليس في غنوتهم كنف ولا مراحيض، فكان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الخلاء بل البر، وينظر المكان المطمئن المنخفض يقضي حاجته لئلا يراه أحد. كيف تكلف الناس الأول؟ يعني لو فيها الغائط والبول بنصف الليل يطلع برا، يمكن تنبحه الكلاب وتأكل الذئاب، لكن يخرج برا ليقضي حاجته. الحمد لله الآن الكنف في البيوت، وزاد على ذلك المراحيض، فنحن في نعمة كبيرة والحمد لله. الغائط إذن هو المكان إيش المنخفض من الأرض، لكن اللغة اللغة نقلوه من هذا المعنى إلى الخارج من الدبر، خارج من الدبر، عرفتم؟ فهذا مجاز بإيش؟ في النقل. العلاقة أن الغائط لا مكان للخارج من الدبر، فصار بينهما نوع ارتباط، ونقل معنى هذا إلى هذا احتشاما لذكر الغائط بلفظه. العرب عندهم أدب وحياء، نعم، فسموا الخارج من الدبر باسم المكان الذي يكون فيه الناس عند قضاء الحاجة. هذه يسمونه مجاز في إيش؟ في النقل. الاستعارة قال رابعها، رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض، يعني مال. رابعها يعني وهو الاستعارة كقوله يريد أن ينقض، حتى في الكهف، حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قالوا ما يمكن الجدار يريد، الإرادة لا تكون إلا من ذي الشعور، والجدار لا شعور له. فمعنى يريد أن ينقض يعني مال، فيكون معنى وجد فيها جدارا يريد أن ينقض يعني وجد فيها جدارا مائلا. أفهمتم؟ طيب، هذه يسمونها استعارة، استعارة خالق إياك والنوع. طيب، هذه استعارة أهي تصريفية أم نفية؟ التصريف هذا له باب آخر ودرس آخر، لكنها هي في الآية مفنية. مفنية كيف إجراءه؟ يقول شبه الجدار بذي شعور له إرادة، واستعير للجدار، المشبه به استعير للجدار، يعني كان يكون شبهت الجدار بإنسان، ثم حذف المشبه به وهو الإنسان، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة. فهمتم؟ طيب، هذا كلامه، يقول نريد معناه أن شبهنا الجدار بإنسان له إرادة، وللإنسان يعني معنى أنا مشبه جدارا، قال الإنسان حذف، اصبر يا أخي، قالوا الإنسان حذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة، يريد. فصار تقرير الكلام على قولهم وجد فيها جدارا يشبه الإنسان يريد أن ينقض، يعني لو عبر بهذا التعبير لكان الكلام من أرق ما يكون من الكلام، وما ذلك أن هذا هو أصل الكلام. ونحن نجيب عن كل الأمثلة هذه ولو فاتنا الدرس ما يكون، لأن الكلام مختص. نقول الصواب أنه لا مجاز في اللغة العربية لا في القرآن ولا في غيره، وذلك لأن المجاز أصدق ما يكون فيه هو الذي يصح نفيه، ونفي المعنى المراد في سياق بمقتضى سياقه أو لفظه لا يمكن أبدا. يعني حتى اسأل القرية، نأتي المثال الأول، اسأل القرية من الذي يقول أن يذهب بنوه يقفون عند كل جدار كيف؟ نعم نعم صح. من الذي يستطيع أن يقول إن أبناء يعقوب أرادوا أن يقولوا لأبيهم اذهب إلى كل جدار وقف عنده واسأل؟ هذا هو المعنى المتبادل من اللفظ، اسأل الصبيح روح اسأل الجدران. لكن هل يمكن لعاقل أن يقول هذا مرادهم ولا ما يمكن؟ أبدا ما يمكن. كل يعرف المراد اسأل القرية يعني أهلها، فالقرية إذن الآن مجاز، فالقرية الآن مستعملة في المعنى الحقيقي، لأن المعتبر بالمعنى هو السياق كله، والسياق كله مو كل كلمة حالة. الطبيعة نقول كل كلمة وحدها لا تفيد معنى. ماذا قلنا في الكلام؟ هو اللفظ المفيد، الكلمة وحدها ما تفيد معنى، لا يمكن أن يتم المعنى إلا بالسياق. والسياق في قوله تعالى وسأل القرية لا يمكن أن يراد به سؤال الجدران أبدا، وحينئذ لا مجال، لأن مقتضى السياق يمنع أن يكون المراد به سوى سؤال أهل القرية، فيكون كلامه حقيقة في سياق، حقيقة مقتضى السياق، فبطل أن يكون المراد التجول. ولهذا قال الله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة. هل الجدران تظلم؟ من يظلم؟ أهلها. لكن هل أحد يقول إن الله سبحانه وتعالى أراد بالقرية الجدران؟ أي يمكن. فالكلام في سياقه معلوم المعنى ولا يمكن أن يصرف عما يقتضيه السياق إطلاقا، ودلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى، والكلمة المفردة لا تفيد معنى إطلاقا حتى نقول التجول في القرية. فتبين بهذا أن هذا المثال لا يصح، وأنه يكون حقيقة في السياق. شوف الآن القرية في قوله وصل القرية وفي قوله وصل من قاتلنا أهلتناها المراد لا تسأل، لكن قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية في مراد القرية البناء أهل هذه القرية، إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها شأن ظالمين. فصارت القرية الآن مرة يقال يراد أهلها ومرة يقال يراد بها المنازل والمساكن حسب السياق. نأتي إلى المثال الثاني، يقول وكالزياد الكاف. هل الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء هل هي زائدة بمعنى أن وجودها كالعدم؟ كلا، لو حدثتها نقص توكيد الكلام، نقص توكيد الكلام، فليس فيها زيادة، هي في مكانها لازمة، لأن المراد بها توكيد نفي المثل. فإذا جاءت الشاء الدالة على التشبيه مع مثل صار كأن المثل نفي مرتين. فنحن نقول الزائد هو الذي وجوده في العدم، والكافي كمثل ليس كمثل ليس وجودها في العدم أبدا، ولو كان وجودها في العدم لكان في كلام الله ما هو لغو لا فائدة منه. فسبحان الله، لو تصور الإنسان هذا القول لكان قولا شديدا، أن يكون في كلام الله شيء زائد ما له معنى. سنقول الكاف ما فيها زيادة، الكاف في موضعها أصلية حقيقية تفيد معنى أبلغ مما لو حذفت. طيب المثال الثالث، يقول والغائط المنقول عن محله. سبحان الله، الغائط أصلها الموضع المطمئن لكن صار حقيقة بالخارج من الدبر، ولا يمكن لأحد أن يفهم من قول الرسول لا تستقبل قلة بغائط يعني لا تدعو المنخفض من الأرض أمامكم، أحد يقول هذا؟ فهو حقيقة إن شئت فقول شرعية وإن شئت فقول عرفية في المعنى، في الشيء الخارج منين؟ من الدبر. ولا يمكن لأحد تقول له أين فلان قال ذهب إلى الغار، أنه راح الحفرة من حفر الأرض. أبدا ما يفهم أحد هذا. وش يفهم؟ يقضي حاجة. إذا هذا المعنى حتى يقضي حاجة واستعملت أيضا في البول والغائط، ويعين ذلك السياق. أحيانا يكون المراد يقضي حاجة في أهله، يقضي حاجة في أبو ليس الأول، يقضي حاجة يشتري طعام من السوق، حسب السياق. طيب الرابع يريد أن ينقض أجدار من يريد. فنحن نقول لهم أأنتم أعلم بخلق الله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم كفروا، وإن قالوا الله أعلم كنا الله أستطيع هذه الجدار. كيف نقول لا؟ أوليس الحجر قد هرب بثوب موسى؟ طيب من الذي أرغمه؟ أو هو أراد؟ هو أراد، ولهذا جعل موسى يضربه ويناديه الثوب حجر. إذن له إرادة. وإني شيء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإني شيء إلا يسبح بحمده. أي يسبح بإرادة أو بغير إرادة؟ لو كان بغير إرادة فلا مدح له ولا يمدح من يفعل بلا إرادة. إذن هذه المخلوقات العظيمة لها إرادة، لكن لا نفهم من إرادتها، يفهمها من يعلمها وهو الله ويخبرنا عنها. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحد جبل يحبنا ونحبه. هؤلاء يقول لك ما يحبنا ولا نحبه. ليه؟ لأنه حجر جماد شجر، ونحن لا نحبه لأن ما نحب إلا لما كنا نحب الزوجة لا بأس. أفهمتم؟ فعلى هذا يتبين ضعف هذه الأقوال وأنها محدثة محدثة. هل تكلم الصحابة أو التابعون بالمجاز؟ هل قسموا الكلام إلى ذلك؟ أبدا، يفهمون من المتكلم مراده بمقتضى سياق الكلام. نعم، لكن إذا قال قائل ما تقولون في قول الإمام أحمد وهو من؟ وهو ذاك الرجل لما قيل له إن الله يقول إنا نحن نزلنا وأشباه، وهذا تدل على الجمع والله واحد أحد، قال هذا من مجاز الكلام. استدل من الذين يقولون أن الكلام إلى حقيقة ومجاز، استدلوا بهذا الكلمة من الإمام أحمد إن في الكلام مجاز وحقيقة، لكنهم ما فهموا مراد معنى قولهم من مجاز الكلام، أي مما يجوزه الكلام، وليس من باب المجاز الذي هو ضد الحقيقة، أي أنه يجوز في الكلام أن ينزل الإنسان نفسه منزلة الجمع بناء على التعظيم. الله تعالى لا شك أنه أعظم كل شيء، ونزل نفسه منزلة الجماعة لأنه عظيم عز وجل. فلذلك نقول لا دلالة في كلام الإمام أحمد على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وخلاصة القول أننا نرى أن اللغة لا تنقسم إلى مجاز وحقيقة، لأننا نرى أن الذي يعين المعنى هو السياق، أما اللفظ المجرد فالكلمة المجردة لا معنى لها إلا بسياق، ولهذا تكون هذه الكلمة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى آخر. رجل قال أنا عندي عين منقودة، وقال الآخر أنا عندي عين جارية، وقال الثالث أنا عندي عين ترى البعيد. كل عين وكل الأمثلة الثلاثة مختلفة، صح ولا لا؟ ما الذي جعلها تختلف؟ السياق. الغريب أن القائلين بالمجاز يرون أن هذه الكلمة مستعملة في حقيقتها في كل السياقات الثلاثة دخول. نعم، أنا عندي عين منقودة، إيش هذه؟ الذهب النقود. طيب الثاني قال أنا عندي عين جارية، الماء، نهر ولا منطقة سواد ولا غيره، طيب الثالث انا عندي عين تبصر من بعيد، العين الباطنة كلها مستعملة في حقيقتها، والذي عين المعنى هو السياق. ولهذا بعض الناس يقول كيف شيخ الإسلام يقول وهو ذاك الرجل الفاهم كيف يقول ما في مجال، وكيف يجيب عن آية يريد أن ينقض، كيف يجيب اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وما أشبه ذلك. هو يقول أنا أقول إن حقيقة الكلام ما دل عليه الكلام في سياقه، ما دل عليه في سياقه، فإذا دل على الكلام على شيء في السياق هذا حقيقته. ولذلك لو أردت أن تصرف المعنى الذي دل عليه السياق إلى معنى آخر قال لك الناس هذا خطأ، خالف الله. واضح؟ والحمد لله رب العالمين. نعم. لا فيما بعد نرد عليهم، والحقيقة أن المجهال في الدعاء صعب. يعني هل يمكن أن تقول في القرآن ما يمكن ما يمكن يكتب ما يمكن؟ ثم قوله أن الحقيقة أن المجهال هو الذي يتبادل خلافه لولا القرينة، نقول هذه القرينة جاءت الحقيقة. ثم أن المجهال الآن توصل به إلى معان باطلة، توصل به إلى نفي صفات الله عز وجل، توصل به إلى أفضل أحكام شرعية فقهية حيث حملت على المجهال، يعني فصار فتاب باب للشر. ولذلك سماه ابن القيم في النورية سماه الطاغوت، سماه الطاغوت لأنه استعمل لإبطال الحقائق الشرعية. نعم. نعم. أنت تعرف أن صاحب الحاجة يحمل في شيء على حاجة. نعم. ما هو معنى المشترك؟ المشترك ما دل على معاني الحقيقة، معاني متعددة في الحقيقة. العين يقول هي حقيقة في العين الجارية والعين الباصرة والعين المفقود حقيقة من المجال. لكن الأسد على تقسيم المجال، الأسد في الحيوان المفترس حقيقة، وفي رجل الشجاع مجال. شوف الآن كلمة أسد أيضا حقيقة ومجال في التشبيه استعارة. لو قلت رأيت أسدا يفترس شاهد، إيش الأسد؟
حيوان.
اي حيوان المفترس. رايت اسدا ذبح شاة وسمى وكبر، ايه الانسان ولا لا؟ الانسان الشجاع. ما الذي جعل هذا المعنى؟ هذا يعني الاول هكذا ولا الثاني هكذا؟ السياق والكلمه هي الاساسيه. نعم. المتواطن معناه الذي دل على جميع معانيه بدون اختلاف. والمشكك كما يقولون في قيل به فهو الذي يدل على معانيه مع الاختلاف. القوة مثلا بالنسبة لنا ضعيفة، قوتنا ضعيفة، القوة بالنسبة لله قوية وكلها يسمى قوة. هذا يسميه بعض الناس يسميه مشككا. ليس لأن الإنسان يشك هل كلمة القوة مستعملة في معناها الحقيقي بالنسبة لله وبالنسبة للآدمي، وذلك الاختلاف أفرادها في معناها. وبعضهم نقول هي من الكلمات المتواطئة، لكنه متواضع يختلف معناه بحسب ما أريد إليه. وهذا هو الذي رجحه الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم. هل المجال؟ أنا أكلمك وأقول مجال، أنا أكلمك الكاف مفعول به، هل أنا باطل؟ نعم. لكن لو قلت سلمت فلانا حتى سال منه الدم، ايش معناه؟ جرحته، فيقول اذا لي مجال. ما نبي هذا ولا هذا. راجعوا الى جسم، راجعوا كلام ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواب، تكلم على هذا كلاما جيدا. والانسان اذا راجع كتب البلاغه خلاص الكلام قطعا ينقسم الى حقيقه ومجال. نعم. لكن إذا رجع الكلام الآخر تبين له. عندنا عدد الآن أخذنا جلس أنا خمس جائبا جلس هم اقرأ. إن لم يرد ما يحصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن التقسيم الثالث للكلام وهو تقسيمه إلى حقيقة ومجاز، وأن الحقيقة في تعريفها قولة. الأول أن الحقيقة هي ما استعمل في موضوعه الأصلي أي بمقتضى اللغة، والقول الثاني أن الحقيقة ما استعمل في المراد منه لغة أو شرعا أو عرفا، وقلنا أن هذا التقسيم في مثل الحقيقة هو الصحيح. ثم ذكرنا أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز مما أحدث في الإسلام، وأنه لم يكن معروفا في عهد الصحابة ولا التابعين، وأن القول الصحيح أنه ليس هناك تقسيم، بل الكلام كله حقيقة، لأن تعيين المراد يكون بمقتضى السياق والقرآن، وأن هذا رأي ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وأحناكم في هذه المسألة على كتاب مختصر الصواعق لابن القيم، وأجبنا عن الأنواع الأربعة التي ساقها المؤلف رحمه الله. والآن أبين لكم أن هذه الأنواع الأربعة ليست فيها كل المجاز، المجاز له أنواع كثيرة ذكروها في كتب البلاغة. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الباب الثاني وهو باب الأمر. الأمر واحد الأمور واحد الأوامر، والمراد هنا واحد الأوامر لا واحد الأمور. الأمر الذي هو واحد الأمور معناه الشأن، فقول الله تعالى وإلى الله ترجع الأمور أي الشؤون، شؤون الخلق كلها ترجع الله عز وجل. والأمر الذي واحد الأوامر معناه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى وحده استدعاء فعل واجب في القول ممن كان دون الطالب. استدعاء بمعنى طلب، فعل يشمل القول هنا، يعني أن يطلب من الإنسان فعلا سواء كان قولا أو فعلا. القول يكون فعل اللسان والفعل فعل الجوارح. طيب، واجب خرج به ما ليس بواجب كالمندوب والمباح والتمني وما أشبه ذلك. في القول خرج به الاستدعاء بالإشارة، يعني لابد بالقول وهو النطق، فلا يدخل في ذلك ما اقتضى الأمر بالإشارة ولا ما اقتضى الأمر بالكتابة. ممن دون الطالب، يكون الطالب الذي استدعى أعلى من المطلوب، فخرج به من كان مساويا ومن كان أعلى. فمن كان مساويا فتوجيه الأمر إليه التماس، ومن كان أعلى فتوجيه الأمر إليه دعاء. طيب، إذن القول كم؟ أولا استدعاء فعل، فخرج بقولنا استدعاء ما لا يدل على الاستدعاء، أي ما لا يدل على الطلب فليس بأمر. وخرج بقولنا استدعاء فعل النهي، لأن الاستدعاء فرض. وخرج بقولنا واجب استدعاء ما ليس بواجب كالندب والمباح والتمني. النفس والمباح والتمني. النفس مثل صلي راتبة الظهر، صلي راتبة الظهر، هذا نفس فلا يسمى أمرا. التمني كقول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلد بصبح وما الإصباح منك بأمثل. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلد بصبح، انجلد في الأمر، لكن هل يصح أن يوجه الأمر إلى الصبح؟ لا، ولكن معناه التمني، يعني أتمنى أن تنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل. طيب، واجب خرج بذلك بالقول، خرج به الإشارة والكتابة. فلو أشرت إلى شخص يعني اجلس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى قائدا فصلوا قياما خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا، هذا ليس بأمر لأنه ليس بقول. وكذلك الكتابة، كتبت إلى رجل آمره أن يذهب إلى مكان ما، افرض عندي جماعة لا أحد أن يسمع كلامي، فسألت إليه اذهب إلى كذا وكذا، هذا لا يسمى أمرا لأن استدعوا فعلا في الكتابة وليس بالقول. وفي هذا نظر، في مسألة الكتابة نظر، وذلك لأن الكتابة لا تحتمل سوى المكتوب بخلاف الإشارة. ويدل لهذا أن التوراة نزلت مكتوبة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وكتب الله عز وجل التوراة بيده. فهل نقول إن الأوامر التي في التوراة ليست أمرا؟ لا نقول إنها ليست أمرا، بل نقول هي أمر، فما نزل فما كان بالكتابة فهو أمر. طيب، وقوله رحمه الله: ممن كان دون الطالب، يعني لا بد أن يكون الآمر أعلى من المأمور، وهذه العبارة فيها تسامح، وذلك لأن الأدنى قد يأمر الأعلى استدلالا له. ولهذا عبر بعضهم بقوله على وجه الاستعلاء، ولم يقولوا أن من هو أعلى من الطالب، نعم من هو أعلى من المطلوب، بل قالوا على وجه الاستعلاء ليشمل من وضع نفسه عاليا على المأمور وليس بآل. فلو أن الرقيق انفرج بسيده وقال له افعل كذا وإلا رمس هذا التراب، وهو يجدل على هذا، ما لا يكون هذا؟ هذا أمر. ولذلك السيد سوف ينفذ. لماذا؟ لأن العبد الآن يرى نفسه فوق سيده. فلهذا تحرير، نقول إن تحرير العبارة أن يقال على وجه الاستعلاء. طيب، إذن التعريف السليم أن نقول الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة، خليها بصيغة معلومة على شكل القول والكتابة. هذا هو تعريف الأمر. ثم قال المؤلف: بصيغة افعل، يعني لا بد أن تكون بصيغة افعل، وهذا هو الأصل، أن تكون بصيغة افعل، يعني بإفعل الأمر، سواء افعل أو استفعل أو تفعل أو ما أشبه ذلك، المهم أنها بصيغة فعل الأمر، وهذا هو الأصل. لكن قد يرد الأمر بصيغة الاستفهام وبصيغة الخبر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا فعل الأمر ولا فعل مضارع؟ مضارع، جملة خبرية لكن معناها الأمر. فقول المؤلف رحمه الله بصيغة افعل ليس قيدا وشرطا، بل هو بيان للأكثر والأغلب أن يكون بصيغة افعل. فالوجوب حقق حيث القرينة التفت وأطلق هذا بين رحمه الله ماذا يقتضيه الأمر. هل الأمر يقتضي الندب أو يقتضي الوجوب أو نتوقف فيه حتى يتبين؟ بين هنا المؤلف قال فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، يعني أن الأمر للوجوب إذا أطلق ما لم يوجد قرينة تدل على أنه لغير الوجوب. انتبه، الأمر ليش؟ للوجوب، ما لم توجد قرينة. هذا هو الذي عليه أكثر الأصوليين، أن الأمر للوجوب ما لم يوجد قرينة تصرفه عن ذلك. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن أمر مفرد مراد فيعم كل الأوامر، وأن هذه الآية تفيد الوعيد على من خالف الأمر أي أمر كان. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة هي الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ إذا رد بعض قوله فيهلك. هذا هو الدليل على أن الأمر بالوجوب. ومن الأدلة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما فيه، وقوله من يعص الله ورسوله فقد ضل مبينا. المهم في آيات كثيرة، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. وقيل إن الأصل في الأمر الاستحباب، لأن الأمر به يدل على طلبه وفعله، والأصل عدم التأثيم بالترك. وإذا قلنا بالوجوب صار التارك آثما، فيقول الأصل عدم التأثيم بالترك. نعم نقول هذا عصى وخالف، لكن الأصل عدم التأثيم. ثم أجابوا عن قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن الله لم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره، والفرق واضح، لأن عن أمره يعني راغبين عنه، وفرق بين من يعصي وهو غير راغب ولكنه هو نفسه، وبين الراغب عنه، يعني الراغب عنه يعني الزاهد فيه الذي لا يبالي فيه. ولهذا جاءت كلمة عن الدالة على المجاوزة كما قال ابن مالك بعن تجاوزا عنا من قد فطر. وإذا بطل الاستدلال بهذه الآية فما بعدها يتبعه، تكون كل الأوامر بالطاعة أوامر على سبيل أتم على الاستحباب. طيب، وقال وفرق بعض العلماء فقال أما ما شأنه التعبد فالأمر به على سبيل الوجوب، لأن هذا هو الذي خلقنا له، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما كان سبيله الأخلاق والآداب فهذا على سبيل الاستحباب، لأن الأخلاق والآداب ليست على سبيل التعبد. الإنسان لا يتخلق بها تعبدا، لكنه نعم قد يفعلها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فيكون من هذه الناحية عابدا لله. وهذا القول لا بأس به، قد يكون هو أقرب القولين، هو أقرب الأقوال الثلاثة، قد يكون هو أقرب الأقوال الثلاثة، لأن كثيرا من الأوامر الشرعية نجد أن العلماء كلهم أو جمهورهم يقولون إنها للاستحباب، وهذا أقرب ما نتخلص به، أقرب ما نتخلص به أن نقول ما كان من شأن العبادة فللوجوب، وما كان من شأن العذاب والأخلاق والأمر من الاستحباب. وهذا ما لم يوجد قرينة تعين الوجوب أو قرينة تعين عدم الوجوب، لأن كلامنا الآن في إيش؟ في الفعل المطلق، في الأمر المطلق. أما مع وجود قرينة فالواجب العمل بها. فمثلا الأمر بالأكل باليمين هذا من باب الآداب، فعلى القاعدة يكون للاستحباب، لكن ورد قرينة تدل على أنه الوجوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نهى عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال قال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، والشيطان أكبر الكافرين، والتشبه بالكفار حرام، أن تشبه بقوم فهو منهم. فعلى هذا نقول للعلماء في الأمر المطلق هل يقصد الوجوب أو لا، كم؟ ثلاثة أقوال، وربما يكون هناك أقوال أخرى، لكن هذه رؤوس الأقوال، أنه الوجوب مطلق، ثانيا المطلق، الثالث التفصيل. وكل هذا ما لم يوجد قرينة تعين الاستحباب أو الوجوب. يقول رحمه الله حيث وأطلق لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، يعني مناه أنه إذا وجد دليل يدل على الإباحة فإن الأمر للإباحة، أو على الندب فإن الأمر للندب. طيب من الأدلة على الإباحة، ولهذا قال بل صرف عن الوجوب حكم بحمله على المراد منهما، صرف الصرف إيش؟ الأمر عن الوجوب حكم أي ألزم بحمله على المراد منهما، يعني يحمل على المراد منهما أي من الإباحة أو الندب. فإذا وجد دليل يدل على الإباحة وجب حمله على الإباحة، أو على الندب وجب حمله على الندب. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة غير مسل الصيد وأنت حرم إن الله يحكم ما يريد، وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هذا الأمر ليس للوجوب قطعا، ولهذا لا نقول يجب على من حل من إحرامه أن يأخذ البند في دور الطيور، ما يلزم، لكنه للإباحة لما ورد بعد النهي كأنه قال إذا حللتم ارتفع النهي، فيكون هذا للإباحة، يجب أن يحمل على الإباحة، ولا يمكن أن يحمل على الاستحباب ولا على الوجوب أيضا من باب أولى. وكذلك إذا وجد دليل يدل على الندب مثل الأوامر الدالة على صلاة سوى الصلوات الخمس ما لم يكن لها سبب، فكل أمر بصلاة غير الصلوات الخمس إذا لم يكن له لهذه الصلاة سبب فإنه محمول على إيش؟ على الندب لوجود قرينة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تصدق، إلا أن تصور، إلا أن تصور. ثم قال المؤلف رحمه الله ولم يفد صورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقصد التكرار، ولم يفد صورا يعني أن الأمر ليس على الصور بل هو على التراخ. وهذه المسألة مختلف فيها بين الأصوليين، هل الأمر المطلق يقصد الفورية أو هو على التراخ؟ فيقال إن دل دليل على أنه للفورية فهو للفورية، وهذا واضح، مثل إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين، هذا فيه على الفورية. ما هو؟ إذا دخلت فصلي، والمسبب مقرون بسببه، فإذا وجد دليل على الفورية وجب العمل به على أنه الفور، وإذا لم يوجد فهو على التراخ. وحجتهم أن المطلوب هو الفعل وهو مطلق لم يقيد بفورية ولا تراخ، والأصل عدم التأثيم بالتأخير. والقول الثاني هو أن الأمر للفور، دليله نقل وعقل. أما النقل فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر الصحابة في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا غضب عليه الصلاة والسلام ولا يغضب على خلق المستحب. وأما العقل فلأننا إذا قلنا إنه للتراء فإلى متى؟ إن لم تحدده بزمن صار منتهاه حضور والأصل عدم التأثير بالتأخير. والقول الثاني هو أن الأمر بالفور دليله نقل وعقل. أما النقل فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر الصحابة في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا غضب عليه الصلاة والسلام ولا يغضب على خلق المستحب. وأما العقل فلأننا إذا قلنا إنه للتراء فإلى متى؟ إن لم تحدده بزمن صار منتهاه حضور الأجل. وكيف يمكن أن يقوم الإنسان بالأوامر التي تعد بالألوف إذا كان قد أخرها عند موته؟ هذا لن. ثم يقال هل الموت معلوم أجله؟ الجواب لا. إذن لا تدري، لعل الموت يأتيك بغتة وأنت لم تتمكن من الفعل. فالصواب أن الأمر على الفور إلا إذا دل الدليل على أنه للتراخ. أما التكرار فنعم كما قال لا يقتضي التكرار إذا لم يرد ما يقتضي التكرار، يعني إذا أمر الشارع أن نفعل شيئا وفعلناه مرة فرئت الذمة، إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار مثل أن يكون المأمور موقتا بوقت كصلاة الظهر مثلا موقتة بإيه؟ بزوال الشمس. إذا كلما جاءت الشمس صلينا. طيب أو كان مقيدا بسبب فهذا يتكرر بتكرر سببي. واما اذا اطلق فانه لا يقصد التكرار لان الامتثال يحصل بالفعل مره، كما لو قلت مثلا لابنك يا بني اتى الفقير فتقى فقيرا، هل يلزمه ان يفتى كل فقير؟ لا لازم، الا اذا وجدت قرينه بأن أقول له كلما أتاك فقير فأسلم، فحينئذ يقصد التكرار. فالصواب إذن أنه لا يقصد التكرار لحصول براءة الذمة في الفعل الواحد، إلا إذا وجد ما يقصد التكرار. وضربنا لكم مثالا بالمأمور الموقت والثاني بالمأمور المقرون بسبب. نعم نعم اي نعم. نعم القياس أنه بعد النهي وإجماع العلماء أيضا ما حد قال النهي هذا في خلاف آدم بعضهم يقول الإباحة وبعضهم يقول الأمر بعد النهي لرفع النهي فيعود الأمر إلى ما كان عليه من قبل النهي وهذا أقرب الصواب نعم نعم يقول إذا دل الدليل على أنه نفس فلا نسميها أمرا أي يأخذون التسمية بالكلية نعم ها وش تفهمون يا جماعة سحر الخوف لكن لعلك بمن قيل له زوجت كلية نعم حمد نعم لا ما صرف النجوم صرف اتخاذها راتب لأنه قال كراهية أن يتخذها الناس سنة لو سكت لكان السنة خاطئة مثل اللي بعدها نعم وليس على الوجوب لكن هل هو للإباحة أو للاستحباب لأنه ورد بعد النهي يقال الأصل أنه للإباحة لأنه ما هناك حكم سابق على النهي لكن لما قال فإنها تذكر الموت دل على أنها للاستحباب لأن تذكر الموت ينبغي الإنسان أن لا يغفل عنه ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا من هادم اللذات الموت نعم عبد الله لا ما في العرف لا الشرع نعم تسمى ماء ونسميها عنزة لا ما يغفر يقال عنزة لو وصلتك عبد الله قلت خذها من أتريال في النشاط ثم جئت لي بعنزة لها قرناء وذو بنتو إذا جاء عنزة خلاف الأصل اي اما نعجة فتسمى نعجة لكن الشاة عندنا هي الانثى من الضأن لو انك امرت انسان قلت اشتري الشاة فجاء لك بعمل فلك ان تقول لا أفضل. طيب انه اذا استدعى الفعل سواء كان على وجه الوجوب او على وجه النذر فانه امر وسبق لنا ايضا هل يقصد الوجوب او الاستحباب وبينا أن في المسألة كم ثلاثة أقوال أنه يقصد الوجوب مطلقا يقصد الاستحباب مطلقا يفصل بين ما جاء في العبادات وما جاء في الآداب وسبق لنا هل يقصد الفورية والتكرار وبينا أن اقتضاء الفورية فيه قولان للعلماء والصواب أنه يقصد الفورية وأما التكرار فالصواب أنه لا يقصده إلا إذا كان مقيدا بسبب يتكرر فإنه يقتضي التكرار فمثلا الزكاة مقيدة كلما حال الحول وجبت الزكاة فإذا أدى الإنسان الزكاة في أول سنة لا يقول برئت ذمتي أنا أديت الزكاة مالي وذهبت تتكرر الزكاة كل حول حتى وإن كان لا يتصرف بماله ولا ينمي ماله وهو زكوي فإنه يجب عليه أن يزكي كل سنة. فالمال الذي أعده الإنسان لشراء بيت أو للنكاح وهو لا يزيد ولا يستجر به تجب الزكاة عليه في كل سنة. ليس لأن الزكاة قيدت بأن تمام الحول موجب لها، أما إذا لم يكن كذلك فإنه أي لم يقيد من هذه الاستقرار فإنه لا يجوز الاستقرار. ولذلك لما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت لم يجب الحج إلا مرة واحدة، وهذا وإن قد صرح في السنة لكن تصريح السنة به يدل على هذه القاعدة أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. طيب، وقال المؤلف والأمر بالفعل المهم المنحكم أمر به وبالذي به يكون. هذه قاعدة مفيدة، الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به، قاعدة الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. طيب، ولكن المؤلف رحمه الله يقول الأمر بالفعل المهم المنحكم أمر به وما به أمر به وبالذي به يتم. وظاهر كلامه رحمه الله أن هذا في الواجب فقط، وأن الأمر بالواجب أمر به وبما لا يتم إلا به، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به سواء كان واجبا أو مستحبا. فإن كان واجبا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كان مستحبا فما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. عرفتم؟ طيب، هناك قاعدة أعم من هذه القاعدة عند العلماء، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. وعلى هذا فنقول ما كان وسيلة لواجب فهو واجب، وما كان وسيلة لمستحب فهو مستحب، وما كان وسيلة للمحرم فهو محرم، وما كان وسيلة للمكروه فهو مكروه، وما كان وسيلة للمباح فهو مباح. فهذه العبارة أعم. فعندنا الآن ثلاث عبارات: الوسائل لها أحكام المقاصد، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيها أعم؟ الأولى، ثم الثانية، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ثم الثالثة. والمؤلف تكلم عن أي شيء؟ عن الثالثة. طيب، ما لا يتم الواجب إلا به واجب. ثم قال كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء. هذا المثال غير صحيح، لأن الوضوء مأمور به بذاته إذا قمت من الصلاة فقط. لكن المثال الصحيح الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء للوضوء. الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء للوضوء، لأنه لا يتم الوضوء إلا بالله إلا بشراء الماء. فمثلا إذا لم يكن عند الإنسان ماء وحان وقت الصلاة والماء يباع في الأسواق قلنا اشتري، فالواجب عليه نقول نعم واجب ما دمت قادرا. فهذا المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه نظر واضح، لأن الأمر في الوضوء مستقل برأس. المثال الصحيح ما هو؟ الأمر في الوضوء أمر باشتراء، أي شراء ماء الوضوء. نعم. طيب، وكل فعل للصلاة يفرض، هذا أيضا فيه نظر. كل شيء، نعم، وكل شيء للصلاة يفرض هذا فيه نظر أيضا، لأن المفروض الذي يجب للصلاة مفروض برأس. لكن لو قال أنا ليس عندي سترة الآن، أي ليس عندي ثوب يسترني، والسترة شرط للصلاة بصحتها، نقول اشتري ثوب وجوبا أو استحبابا. وجوبا، نقول وجوبا، اشتري ثوبا وجوبا. سلام يا أخوان. طيب، مثال ما لا يتم المأمور إلا به وهو مستحب، رجل ليس معه سواك، والسواك على السنة، والناس يدعون عند باب المسجد أعواد الأراضي، ولا مساوية أعواد الأراضي أحسن، لأن لو قلنا له مساوية كان مساوية عندي أنا، نسأل الله أن يغفر لي مساوية. نعم، أقول يبيعون أعواد الأراضي عند باب المسجد، نقول له اشتر مسواك، والشراء هذا ايش هو؟ سنة ولا واجب؟ سنة. إيه نعم، لأنه لا يتم المستحب إلا به فيكون مستحبا. طيب، إنسان ولد له ولد وليس عنده شاة لكن عنده دراهم يشتري الشاة، نقول يشتري الشاة ولا لا؟ شراء الشاة إن كنا بوجوب العقيقة فالشراء واجب، إن كنا باستحبابها فالشراء مستحب، وهل مجرا. إذن القاعدة التي أعم مثل المؤلف ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. القاعدة التي أعم الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، ما ذكرناه قبل قليل تنطبق عليه القاعدة الثالثة، ولها مثال من غير المثل السابقة. لو أن رجلا اشترى سلاحا ليقتل به قيدا في الحرم، فما حكم البيع عليه؟ ليه؟ لأنه الوسائل أحسن من قاس. هذا الرجل اشترى هذه البندقية مثلا ليجعل محرما ليقتل قيدا في الحرم، فنقول للوسائل أحسان المقام. وإن شئنا عزلنا عن القاعدة هذه وقلنا لقوله تعالى ولا تعاونوا عن الإثم والعدوان. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وحيثما قد جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. هذا نعم، وكل شيء للصلاة يقرر، هذه لسنا وقلنا إن خلق لأن ما خلق إلى الصلاة مفروض بفرض مستقل. فلو قال قائل الأمر بالصلاة أمر بالسترة، ماذا نقول؟ نقول السترة مأمور به، أمر مستقل مفروض. يا بني آدم قولوا لنفسكم عند كل مسجد. طيب، والخلاصة من مالك رحمه الله مثل بأمثلة واجبة بذاتها قبل أن تكون مما لا يتم الواجب إلا به. يقول رحمه الله وحيثما قد جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب، وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. يعني معنى القاعدة هذه متى جاء الإنسان بما أمر به فإنه يخرج عن عهد الوجوب، أي أنه يسقط عن الوجوب. إذا أتى بما أمر به سقط عن الوجوب، وهذه قاعدة مفيدة جدا. لأننا لو قلنا إنه إذا أتى بالمطلوب أوجبنا عليه أن يأتي به مرة أخرى، ألزمناه العبادة مرتين. مثال ذلك، رجل حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء فتيمم، وبعد أن صلى وجد الماء، هل نلزمه بالإعادة؟ وجد الماء يا أخوان والوقت ما خرج، أجم عليه. فمتى أتى الإنسان بالواجب على الوجه الذي أمر به فإنه يسقط عنه. ولهذا قال يخرج به عن عهد الوضوء يسقط عنه ولا تلزمه الإعادة. وهذه قاعدة تفيدك في مواضع كثيرة، كما أن المحرم إذا تاب منه فإن له ما سلف وأمره إلى الله. ثم قال المؤلف باب النهي تعريف استدعاء شرط قد وضع في القول ممن كان دون من طلب من طلب نشوف تعريف واستدعاء وترك قد وجب في القول ممن كان دون من طلب. نعم يعني من استدعى طلب يعني استدعى. طيب إذا تعريف النهي ضد تعريف الواجب تجعل بدل استدعاء الفعل بدل استدعاء الشرط، فصار النهي استدعاء الشرط الواجب الشرط ممن هو فوق من طلب او ممن هو دون من طلب اذا كان المراد الاستدعاء. المعنى ان النهي طلب الشخص عمن هو دونه، طلب الشخص يعني الفعل ممن هو فوقه على وجه الفعل. طيب النهي طلب الشخص عن الفعل ممن هو دونه أي دون الطالب على وجه الاستعلاء، أي أن الطالب يفرض نفسه وكأنه أعلى من المخلوق. وعلى هذا التعريف لا يشمل المكروه، فالمكروه ليس من هي عنه، لأنه لا يطلب شرطه على سبيل الوجوب بخلاف المحرم. فتبين الآن أن المؤلف رحمه الله له طريقة، وهو أنه ما ليس بواجب فلا يتعلق به أمر ولا نهي، فعنده أن المستحب ليس مأمورا به وأن المكروه ليس منهيا عنه، وهذا خلاف الصواب. والصواب أن المكروه منهي عنه وأن المستحب مأمور به. وعلى هذا فنص في التعريف قوله قد وجب. طيب النهي له صيغة بينها بقوله وصيغة وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد كما أفعل إلى آخره. المعنى رحمه الله صيغة الأمر التي مضت ترد، صيغة الأمر التي وردت التي مضت هي افعل، قل لا افعل. هذه بالعكس يقول لا تفعل، فصيغة النهي هي لا تفعل، أي المضارع المقرون بلا النهي. وأما قولك اجتنب كذا فهذا لا شك أنه نهي، لكنه لا يسمى نهي اصطلاحي. ماذا نسميه؟ أمرا بالاجتناب. إذن الصيغة المعينة للنهي هي إيش؟ لا تفعل، أي المضارع المقرون إلى الناهية دون غيره، حتى لو أفاد الانتهاء مثل اجتنبوه فإنه لا يعد نهيا بل هو أمر في الاجتناب. طيب فما يستفاد النهي أيضا من ذكر العقاب على من فعل كذا وكذا؟ فإن ذكر العقاب يقتضي إيش؟ يقتضي النهي عنه. ثم نرجع إلى البيت الثاني، قال وأمرنا في الشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع، يعني أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه مسألة فيها نزاع بين العلماء. الأول، الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ الجواب لا، ليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده إلا أن يكون ضده مفهوما من الأمر. فإذا قيل افعل كذا افعل كذا، فهل هو نهي عن تركه؟ نعم، على كلام المؤلف يقتضي أن يكون نهي عن تركه، وليس كذلك. هذه لا يوافق عليه المؤلف، حتى الفقهاء رحمه الله لم يوافق على ذلك، فمثلا لو أن الرجل ترك السواك عند الصلاة هل نقول إنه وقع في مكروه؟ نقول ترك مستحبا ولكنه لم يقع في مكروه. فقوله إن ترك إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيه نظر، فليس ترك المأمور به نهيا عن ذلك عن ضده. طيب لو قيل ارفع يديك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الأول، فهل إذا لم أرفع أكون واقعا في النهي؟ لا، المؤلف يرى أنك واقع في النهي، وهذا ليس بصحيح، بل يقال الأمر بالشيء يعني الحث على فعله إما وجوبا وإما استحبابا، والله أعلم. نعم حتى في الواجب أيضا ليس الأمر بالواجب نهيا عن ضده. مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع، فهل وهو نهي عن ضده؟ لأنه نهي عن السجود. ولهذا نقول الضد إذا كان هو عين النهي هذا صحيح، فنقول الأمر بالركوع نهي عن ترك الركوع، لأن ترك الركوع هو نفس الذي وقع به النهي. تمنت يعني صلى راتب زاد عليك يعني صلى ثلاث ساعات.
كما أدت والقصد منها التكوية كذا
لتحديد
وتكوين
هي
والمؤمنون في
خطاب. أنا عندي فصل والمؤمنون ما عندكم؟ نعم.
والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والشاعر ومن جنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في خطاب دخلوا بسائر الفروع بالشريعة وبالذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تخصيصها بدونه ممنوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا حتى الآن لا أدري كيف يسمى النظر، هل هو يوم الأربعاء؟ نعم؟ ها؟ كيف؟ مرة؟ والله إحنا ما ترى القواعد عندنا تهز من هالشيء، كيف نخرمها؟ المهم الآن النخبة متى؟ أنت الورقات ما هو اللي قلنا إننا نسمع كل يوم بيوم؟ كان هذا ثم صرفنا إلى آخر لكم مسابقة خير إن شاء الله. أنا أحد هذا كمان إنسان. طيب اسمع، ما هو النهي اصطلاحي؟ استدعاء الفرق في امر واجب الفرق على كلام المؤلف يجيب الصحيح في امر واجب الفرق على راي المؤلف. طيب ويقول صحيح. طيب فيشمل المحرم والمكروه اذا كان النهي ممن هو ادنى من الموجه اليه فماذا يسمى؟ يلا أنت ماذا يسمى؟ يسمى دعاء، كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أن يقول نحن من الله لا ندعوه. إن وقع من مماثل مساوي يسمى زناد، يعني أتمس منك وأتحرى أن لا تفعل. فإذا قل مثلا لا تجاحني جزاك الله خيرا، هذا إيه؟ تقول جميلة، هذا زناد. طيب يقول الشيخ ناظم إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فهل هذه العبارة مسلمة يا عبد الله؟ لا. إذن لا يلزم من ترك المأمور الوقوع في ضده، فمن ترك سنة لا نقول إنه فعل مكروه. طيب ثم قال درس اليوم وصيغة الأمر التي مضت تركه. صيغة الأمر التي مضت يعني في باب الأمر، وقفنا على هذا. صيغة الأمر التي مضت يعني في باب الأمر، ما هي صيغة الأمر؟ افعل. يقول كرث والقصد منها أن يباح ما وجد، يعني كرث للإباحة، هذا معنى قوله والقصد منها أن يباح، يعني ترد ويريد المخاطب أو يريد المتكلم الإباحة دون التحريم. مثاله وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا. فالأمر هنا ليس للوجوب، الأمر ليس للوجوب بل هو للإباحة. فإذا قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل أنه ورد بعد النهي، وأجمع العلماء أنه لا يسن لمن فك إحرامه أن يذهب فيصطاد، ولكنه يباح له. كذلك يقول فما أتت والقصد منها التسوية، يعني وتأتي صيغة الأمر للتسوية، مثل قوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني صبركم وعدمه سيئا. فالأمر هنا للتسوية، الأمر للتسوية. هكذا مثل كثير من العلماء بأنها للتسوية، التسوية بين الصبر وعدمه، بين الصبر وعدمه. ويحتمل أنها في الآية للتنديم والتحسر والتحديد، يعني معناه أن يراد بها أن يتحسر هؤلاء، فهو قال اليوم لا ينفعكم صبرتم أو لم تصبروا لا ينفعكم. لكننا نأخذها على ما مثل به العلماء اصبروا أو لا تصبروا، هذا لإيش؟ للتسلية. كذلك تهديد، يعني كذلك التهديد كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل التخيير هنا على سبيل الشهري؟ لا، ولكنه على سبيل التهديد، كما تقول لابنك افعل كذا ان كان اختار سمعه عن شيء مثلا وخالف، تقول عد لهذا كان اختار. ايش المراد؟ التهديد. طيب كذلك ايضا يقول وتكوين هي، يعني تكون ايضا التكوين، وذلك في جميع اوامر الله الكونيه، مثل قوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن، ومثل قوله تعالى ائتيا طوعا او كرها، الظاهر انه للتكوين ايضا. فكل الأوامر أوامر الله القدرية فإنها للتكوين. فإن قال قائل ما الذي يدلنا على أن الأمر لهذه الأغراض التي قال المؤلف؟ نقول القرائن، القرائن والسياق، القرائن والسياق. وبهذا عرف أن القرائن وسياق الكلام له أهمية كبيرة في فهم المراد. فليس كل كلمة تأتي في موضع لمعنى تأتي لهذا المعنى في كل موضع. القرائن والسياق لا شك أن لها تأثيرا في تغيير الكلام. طيب، أرأيتم الآن لو قال قائل: أنا اليوم عزمت دعوت الفراشين للغداء، وش تصورون للغداء؟ عادي، هذا عادي بسواء. وآخر قال: أنا دعوت اليوم الملك للغداء، ايش تفهمون؟ مثل غداء الفراشين؟ لا، هي كلمة غداء من واحدة، ولكن القرائن قرائن والسياق تختلف، أليس كذلك؟ طيب، إذن كيف أن القرائن والسياق توجد اختلاف المعنى الواحد بحسب ما يضاف إليه؟ عندما نقرأ قول الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ونقرأ قول الله تبارك وتعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فهل يمكن أن نفهم من الاستواء الأول تفهمنا من الاستواء الثاني؟ لماذا؟ أي المراحل يختلف، فلا بد أن يختلف المعنى. عندما نقرأ قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، هل نفهم أن هاتين اليدين مثل قوله تعالى: بما كسبت أيدي الناس؟ لا، اختلف بحسب المضاف إليه. إذن فالقرائن هي التي تعين المعنى، ومن ثم تجد المسألة فيها أمر يختلف العلماء فيه، هل هو للوجوب أو للاستحباب، ربما يخرج بعضهم عن هذا كله ويقول هذا للإباحة، هذا للتهديد، حسب القرائن. نعم. ثم انتقل مالك رحمه الله إلى من يوجه الخطاب، الأمر والنهي. هل كل الناس يوجههم الخطاب، أو الناس والبهائم، أو الناس والبناء والعمائر، إلى من؟ يقول رحمه الله: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والتاه وذا الجنود. كذا؟ لا، وذا الجنود. أفضل شوي. قال: المؤمنون في خطاب الله قد دخل، يعني أن خطاب الله يشمل كل مؤمن، كل مؤمن يشمله خطاب، سواء صدر الخطاب بيا أيها الذين آمنوا، أو بيا أيها الناس، أو بيا أيها الرسل مثلا. المهم أن الخطاب يشمل من؟ المؤمن، وعلى كلامه الكافر لا يذكر، لكن سيذكره إلا الصبي والساهي وذا الجنود. وذا الجنود النص لأنه استثناء من موجب كان، استثناء من موجب كان، والاستثناء من موجب كان يكون إنه. طيب، نعم، لا، هذا أنا عندي مكتوب باليد: وذا الجنود. طيب، استثنى المؤلف رحمه الله ثلاثة: الصبي لا يدخل في الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى يصبح. والساهي يعني الناس، لقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والثالث ذا الجنود يعني المجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم: وعن المجنون حتى يفيق. هكذا قال المؤلف، لكن الصحيح أنهم كلهم داخلون، وأن الناس كلهم داخلون في خطاب الله، لأن الأصل إيش؟ العموم. يا أيها الناس، كل من في الأرض، يا أيها الناس اتقوا ربكم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالصواب أنهم كلهم داخلون، وأن عدم دخول الصغير لكونه ليس أهلا، وكذلك المجنون. وأما الساهي فلا شك أنه داخل في الخطاب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا أخره، وإلا لكان لا خلاص عليه إذا نسي. فكلهم داخلين، لكن منهم من لم يدخل في الخطاب لعدم تكليف، ومنهم من لم يدخل لعدم لوجود مانع. أرأيتم الزكاة تجد في مال الصبي وفي مال المجنون؟ الصبي والمجنون يضمنان ما يضمنه البالغ العاقل، فالصواب العموم. بقي علينا أن نقول الكافر، يقول: والكافرون في الخطاب دخل. كل ممكن. طيب، يقول: والكافرون في الخطاب دخلوا، لما قال والمؤمنون في خطاب الله مفهومها أن الكافر لا يدخل، بين أن هذا المفهوم غير مراد. المؤمنون في خطاب الله داخلون، قاله في الأول، لكنه استدرك وقال: والكافرون في الخطاب دخلوا. وهذه المسألة مختلف فيها، فمنهم من يقول إن الكافر غير داخل في الخطاب، لأنك لا تقول للكافر صل، مش تقول أسلم بالضبط، لا تقول زك، بل تقول أسلم، لا تقول توضأ، بل تقول أسلم، فهم لم يدخلوا في الخطاب. يخاطبون في الأصل الإسلام، وأما الفروع فلا يخاطبون فيه. انتبه. والصواب ما قاله المؤلف أنهم يدخلون فيها، وإن شئت فقل في ذلك تفصيل: إن أردت بدخولهم في الخطاب أنهم يلزمون بما دل عليه وهم كفار فهذا لا، إن أردت أنهم يلزمون بقضائه إذا أسلموا فهذا لا، إن أردت أنهم يعاقبون عليها يوم القيامة فهذا نعم. فصار الكفار يكونون في الخطاب بالفروع في الدنيا، فلا نقول للكافر: يا كافر تعال، لا تصل الدخل، يا كافر توب، ما نقول هذا، وش نقول له؟ أسلم. طيب لو أنه توضأ ولم يسلم، لا يقبل، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فإذا كانت النفقات مع تعدي نفسها لا تقبل، فما دونها من باب أولى، اللي ما في نفس. طيب، إذا أسلم الكافر هل نأمره بأن يعيد، بأن يقضي ما فات؟ كان رجلا، كان هذا الكافر رجلا غنيا جدا، عنده ملايين الدراهم، وله 20 سنة، ثم أسلم. نقول أخذ الزكاة مع مضى؟ لا نقول. طيب، نقول صل ما مضى؟ لا. دليل ذلك قول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر من أسلم أن يقضي ما فات، بل قال: أسلمت على ما أسلفت من خير، اللهم لك الحمد. ما فعله من الخير في حال كفره يثاب عليه إذا أسلم. وما تركه من واجب لا يؤمر بقضائه، وما فعله من محرم لا يعاقب عليه. إذا أفضل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولا أدل على ترغيب الإنسان بالإسلام بهذه الطريقة، لا أدل من هذه الطريقة على ترغيب الناس بالإسلام. طيب إذن الفائدة، لا ما دمنا لا نأمره أن يفعلها في حال كفره، ولا نأمره بقضائها إذا أسلم، فما الفائدة؟ قال العلماء الفائدة كثرة عقابه في الآخرة. بسبب الفائدة كثرة عقابه في الآخرة، بدل أن نعاقبه على أنه لم يشهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، نعاقبه بأنه لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يقم الصلاة، ولم يؤتي الزكاة، ولم يصم، ولم يحج، ولم يقع بقية الواجبات. فصارت الفائدة على قوله بأنهم مأمورون، بأنهم يوجه إلى المخطط، الفائدة لماذا؟ الفائدة زيادة عقوبتهم في الآخر. وما دليلنا على هذا؟ لو قال قائل إذا كان لا يؤمر بحال كفره بهذه الأشياء الفروع فكيف يعاقب على ما لا يؤمر به؟ قلنا الدليل قول الله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما أدخلكم، ما الذي أدخلكم في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتنا به. أربعة أسباب: الأول، الثاني لم نكن نطعم المسكين، الثالث كنا نخوض مع الخائضين، الرابع كنا نكذب بيوم الدين. هذه ثلاثة قد تقول إنها أصول: لم نكن نطعم المسكين، لم نكن من المصلين، وكنا نخوض مع الصائرين، وكنا نكذب بيوم الدين، هذه أصول. لكن لم نكن نطعم المسكين هذه هي من الأصول، ومع ذلك ذكروا أنها من أسباب دخولهم النار. إذن فهم إيش؟ يعاقبون على فروع الشريعة، وهذا هو المقصود. ومن القياس أنه إذا كان المؤمن
يعاقب على فرض الفروع في لقاءات متجددة،
نعم،
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هزارة رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8888 والرقم الثاني 06-364-5888 ورقم صندوق البريد 52,000.